عليه السلام
خليل الإله
وخير البشر.
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش يقول لهم: إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله، فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نريد بدرا. بدر هذا موضع، لكنه كان موسما من مواسم العرب في الجاهلية يجتمعون فيه كل عام كغيره من المواسم كمجنة وذي المجاز وعكاظ وغيرها. قال: والله لا نرجع حتى نريد بدرا فنقيم فيها ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنا وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. فامضوا. وإلى هذا أشار ربنا سبحانه بقوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وغيرهم من أئمة التفسير: هم المشركون يوم بدر. ومضوا لما أراد ربنا سبحانه من نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه وكسر شوكة قريش. فمضوا حتى أتوا العدوة القصوى من بدر، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش لمنع عيرها، ولم يبلغه صلى الله عليه وسلم أنهم نفروا لعيرهم حتى ورد بدرا. فاستشار الناس. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عمر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، كأنك تريدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، لو أمرتنا أن نخيض دوابنا البحر، أن نخوض بها في البحر لخضناها، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. فرضي صلى الله عليه وسلم حين ذلك وسره ما قال سعد بن عبادة. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال أصحاب موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال المقداد بن الأسود. وروى ابن إسحاق بإسناد قال فيه الحافظ ابن كثير: له شواهد كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، لكأنك تريدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال: يا رسول الله، فإن قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والله لو أمرتنا أن نخوض معك هذا البحر لخضناه، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال سعد بن معاذ، وقال صلى الله عليه وسلم: سيروا على اسم الله وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وها هنا سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس، ولماذا يفهم الأنصار أنهم هم المرادون بقوله صلى الله عليه وسلم الناس؟ لأنه صلى الله عليه وسلم عندما يقول أشيروا علي أيها الناس قد تكلم بعض الناس، تكلم أبو بكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، تكلم عمر أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يقول أشير علي أيها الناس، ولكنه يريد ناسا بأعيانهم وهم الأنصار. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك عنده في المهاجرين، هؤلاء قوم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا نساءهم وأبناءهم وأتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يتركونه في موضع؟ هل يتخلفون عنه في موطن؟ ولا سيما والحاجة إليهم الآن، هذا لا يتصور في حق المهاجرين. لكن الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرهم أولا لأنهم العدد، هم أكثر عددا من المهاجرين، ثم لأنهم حين بايعوه على أن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبنائهم ما دام بين ظهرانيهم في المدينة. قال قائلهم نحن براء من ذمامك يا رسول الله حتى تأتينا، فإذا أتيتنا منعناك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن الأنصار لا ترى أن عليهم نصره صلى الله عليه وسلم خارج بلادهم إذا مشى بهم في الأرض، فلذلك صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، وهو يريدهم وفهموها كما قال سعد بن عبادة وكما قال سعد بن معاذ وهما سيد الأنصار. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وجاءت رواية قريش. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة الدنيا وهم بالعودة القصوى، بينهم كثيب. رواية قريش جاءت إلى أباري بدر تريد الاستقاء للجيش. الرواية جمع راوية وهي الإبل التي يستقى عليها، فأخذ الصحابة الغلام الذي كان في تلك الإبل. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر، قال فانطلقوا حتى نزلوا بدرا وواردت عليهم رواية قريش وفيها غلام أسود لبني حجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه عن أبي سفيان والعير، هم خرجوا لذلك وهو مع عير قريش، هو في الإبل التي هي رواية قريش. قال فإذا سألوه عن أبي سفيان والعير يقول ما لي علم بأبي سفيان، هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه لأنهم يظنون أنه يكذب، فإذا اشتد الضرب عليه قال نعم هذا أبو سفيان فيرفعون عنه الضرب، فإذا عادوا فسألوه قال لا علم لي بأبي سفيان لكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة إلى آخره فيضربونه. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك منهم انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته سلم ثم قالهم والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. وإنما ضربوه كما قلت لكم لأنهم كانوا يحسبونه كاذبا، وكان ميلهم إلى العير، هم يسألونه عن العير وهو يجيبهم عن الجيش، وهم أكره شيء أن يخبرهم عن الجيش لأن ميلهم إلى تلك العير، كما قال ربنا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وغير ذات الشوكة هي العير، فهو كسب بلا قتال، ولذلك كانوا يضربونه إذا أخبرهم عن الكسب الذي فيه الشوكة. وفي سيرة ابن إسحاق هذا الخبر بسياق أطول، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص يتحسسون أخبار قريش، فجاءوا بغلام أسود لبني الحجاج، فجعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فجعلوا يسألونه عن عير أبي سفيان، هو يحسبونه من عير أبي سفيان وهو لا علم له به، فيجيبه عن جيش قريش وعن الأشراف الذين فيهم وعن رؤوسهم ويصدقهم الخبر، وهم أكره شيء إليهم الخبر الذي يخبرهم، فاتفقوا إذا ذكر لهم الخبر عن قريش كذبوه وضربوه وقالوا إنما تريد أن تكتمنا خبر أبي سفيان، فإذا أذلقوه بالضرب قال لهم هذه عير أبي سفيان، فإذا رفعوا عنه الضرب قال لا علم لي بأبي سفيان لكن هذه قريش، ويعيد كلامه. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم، فقالوا له إنه يقول لنا هذه قريش قد جاءت، فقال صلى الله عليه وسلم صدق قد جاءت قريش تجير ركابها. فسأل صلى الله عليه وسلم الغلام كم القوم، قال كثير، قال كم عددهم، قال لا أدري، قال صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم، قال الغلام يوما تسعا ويوما عشرا. فقال صلى الله عليه وسلم القوم بين التسعمائة والألف. فقال فمن فيهم من أشراف قريش؟ فقال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام وأمية بن خلف وأبو جهل، وعد رجالا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال لهم هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إلى المواضع التي يصرع فيها رؤوس الشرك، يقول صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان، ويضع صلى الله عليه وسلم يده على الأرض يقول ها هنا ها هنا. قال فوالله ما مات أحد منهم موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرادت قريش أيضا أن تحرز عدد المسلمين، فروى ابن إسحاق بإسناد حسن بشواهده أنهم بعثوا لذلك عمير بن وهب الجمحي فقالوا احرز لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فذهب فطاف في العسكر ثم رجع فقال 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، لكن قال أمهلوني حتى أنظر أي القوم كمين أم مدد. قال فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، ثم رجع فقال ما رأيت شيئا ولكني رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله لا أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإن أصابوا أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فسمع ذلك حكيم بن حزام فأتى عتبة بن ربيعة فقاله يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير أبد الدهر؟ قال وماذاك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتعقل حليفك ابن الحضرمي. فقال عتبة بن ربيعة نعم أنت علي بذلك، يعني أنت شاهد علي بذلك، فهو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فأتي ابن الحنظلية، يقصد أبا جهل، فأتي ابن الحنظلية فإني أخاف أن لا يشجر أمر الناس غيره. ثم قام عتبة خطيبا في الناس فقال يا معشر قريش والله إنكم لا تصنعون شيئا بلقاء محمد وأصحابه، فإنكم إن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره أن ينظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك أصابكم ولم تعرضوا لما لا تريدون. قال حكيم فانطلقت حتى جئت أبا جهل فإذا هو قد نثل درعا له من جرابها فهو يهيئها، فقلت له يا أبا الحكم إن عتبة بن ربيعة بعثني إليك بكذا وكذا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره لما رأى محمدا وأصحابه، والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو جهل والله ما بعتبة ما قال، يعني هذا الذي قال لكم ليس هو خبيئة ما عنده، هذا قاله يوري به، لكن الذي عنده في نفسه غير ذلك، يعني أبو جهل يرى أنه وقع على ما في نفس عتبة. قال والله ما بعتبة ذلك، ولكنه لما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكل التجزور، يقصد أن جزورا يكفيهم فهم قليل ولقلتهم جزور واحد يكفيهم. قال ولكنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكل التجزور وابنه معهم فتخوفكم على ابنه. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة أسلم وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو جهل إن عتبة إنما يريد أن يرجع بالناس لأنه لما رأى قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي على ابنه لأنه معهم، فلهذا قال ما قال. فبعث إلى عامر بن الحضرمي أخي بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، بعث إليه وقال له هذا حليفك عتبة بن ربيعة يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك، الآن أنت قريب تريد، يعني ليس بينك وبين أن تصيب ثأرك إلا شيء قليل، فقال وهو يريد أن يرجع بالناس. قال فقم فانشد خفرتك. ف فقام عامر بن الحضرمي فتكشف، وكانت تلك عادتهم، فتكشف وصرخ: وعمره وعمره، يريد عمرو بن الحضرمي أخاه المقتول، وعمره وعمره. قال: فحميت الحرب وحقب الناس واستوسقوا على ما أرادوا من الشر. وفي تلك الليلة أنزل ربنا سبحانه مطرا، فإن المجال الذي كانوا فيه كان مجالا دهسا، رملة ميثاء سهلة لينة رخوة تسوخ فيها الأقدام. فلما أنزل ربنا سبحانه ذلك المطر لبد الأرض تحت أقدام المسلمين، فكان ذلك مما هيأ الله سبحانه من العون لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأوليائه للتمكين لهم من أعدائهم. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فلما كان صبيحة اليوم التالي يوم الجمعة 17 من رمضان 2 من الهجرة، تلاقى الجمعان واصطف الفريقان، وكان لكل واحد دعوة دعا بها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هم 1000، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 319 رجلا، واستقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه وجعل يهتف بربه يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وجعل صلى الله عليه وسلم يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداءه صلى الله عليه وسلم على منكبيه، فجاءه أبو بكر من خلفه فأخذ رداءه وجعله على منكبيه صلى الله عليه وسلم والتزمه من ورائه، وهو يقول له: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل ربنا سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قراءتان. ودعا المشركون أيضا، دعا أبو جهل دعوة أخبركم بها في حلقة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.